بهرام خان الذي أصبح يرى السيد مصطفى خطراً عليه أمر أخيه جعفر قلي بأن يراقب السيد مصطفى دون أن يتعرض إلى شخصه، خاصة وأن بهرام خان يعلم أن السيد مصطفى يحظى بمكانة لدى علماء دين خمين وأهلها. وقال بهرام خان إنه لا يريد أن يتحمل لوحده دون سائر الإقطاعيين عواقب مواجهة السيد مصطفى. في هذا الحين كانت السيدة هاجر زوجة السيد مصطفى ووالدة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في المنزل. قد جاءها آلام المخاض والولادة.
لقد استغرقت الولادة طويلا. الحمد لله، الحمد لله يا رب.
يا سيد مصطفى، إن صبر السيدة هاجر وتحملها كبيران.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله،
أشهد أن عليا
ولي الله.
أخلوا غرفة الأم والوليد الجديد، دعوها تسترح. قوموا من هنا، قوموا واخرجوا من الغرفة. مرتضى، مرتضى، ألم تسمع صوت الأذان؟ تحضر لصلاة الصبح وادعوا في صلاتك بالسلامة لوالدتك وأخيك. هيا قوموا واخرجوا من الغرفة، هيا.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولدي، حبيبي، روحي، روح الإله.
يا الله،
يا روح الله.
آه، كم هو جميل هذا الاسم يا سيد مصطفى، وما أسمى معانيه. مبارك إن شاء الله، مبارك إن شاء الله،
إن شاء الله،
إن شاء الله. لن يحرم أبدا من رعاية أبيه وأمه. يا رب، يا رب،
يا الله.
يا سيد مصطفى، لماذا لا تسجلون اسم ولدكم السيد روح الله على إحدى صفحات القرآن تبركا بالكتاب المنزل؟
إذن ناوليني القلم والدواء حتى أدون اسمه على إحدى صفحات القرآن قبل أن يشيع اسمه بين الأهل والأقرباء.
حسن، تفضل يا سيد مصطفى، تفضل. نسخة من القرآن الكريم هنا بالقرب من السيدة هاجر، وهذا القلم والدوات، تفضل.
على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد روح الله،
يا الله،
ابن مصطفى بن أحمد ابن دين علي شاه، ولد في 20 من جمادى الثانية سنة 1320 للهجرة القمرية. مبارك إن شاء الله قدومه إلى هذه الدنيا جعله الله عز وجل من جنوده الأوفياء.
يا رب، اللهم آمين، اللهم آمين. قبل أن أذكركم بأمر يا سيد مصطفى، تناولوا هذه القطعة من الحلويات.
ما الذي نسيته؟
خذوا قطعة الحلويات أولا وسأقول لكم.
بدلا من واحدة سأخذ اثنتين.
بالهناء والشفاء.
واحدة لي وأخرى للسيدة هاجر. الآن قولي لي، ما الذي نسيته؟
أقول لك يا سيد مصطفى، اليوم هو 20 من جمادى الثانية.
نعم.
إنا أعطيناك الكوثر.
نعم.
اليوم هو ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين
صلوات ربي
فاطمة الزهراء سلام الله عليها. السيد روح الله ولد في يوم مبارك ومجيد. دون ذلك أيضا في المكان الذي سجلت فيه اسم السيد روح الله.
إن شاء الله.
دون ذلك
إن شاء الله تعالى.
الحمد لله يا رب، الحمد لله.
يا صاحبة.
نعم يا سيد مصطفى.
لقد بذلت جهودا مضنية، وفوق كل همومك أصبحت تديرين شؤون بيتي وعائلتي أيضا.
يا سيد مصطفى، ما إن أتناول شايا بجواركم حتى يخرج كل التعب والعناء من بدني. تفضل يا سيد.
شكرا.
تفضل وخذ مني هذا الكوب من الشاي.
شكرا لك يا صاحبة خانم.
هنيئا مليئا.
علائم التعب بادية عليك بشكل واضح، جزاك الله خير الجزاء.
أطفالك كأطفالي يا سيد مصطفى، لا فرق. حرمت من الأطفال، لكني شعرت بأمومتي من خلال رعايتي لأبنائك. السيد روح الله جاء إلى الدنيا فوق يدي، وابن الأخ عزيز على عمتي أيضا.
يا أختاه.
نعم يا سيد مصطفى.
إن اعتمادي في هذه الدنيا بعد الله عز وجل عليك أنت.
وهل لديك معتمد بعد الله سوى أختك؟ لا تقلق. نعم. لشيء، لا تقلق، لا تقلق فيما يتعلق بالبيت والأراضي الزراعية. إن قلقي نابع من أمور أخرى يا سيد مصطفى.
ترى ما هي أسباب قلقك يا أختي؟
تناول شايك قبل أن يبرد.
يا سيد الصاحبة.
نعم يا سيد مصطفى.
لم تجيبي على سؤالي، ما الذي يزعجك ويقلقك إلى هذا الحد؟
أرجوك لا تقل لي إنك لم تفهم قصدي. فقبل أيام استعرض علي قلي خان قوته وسطوته أمامك. والآن بهرام خان يريد أن يفرض قراراته عليك أيضا.
اسمعي يا أختاه.
نعم.
قلقك ليس في محله.
إن شاء الله.
فقد سمع علي قلي خان ردي وأنا في قلعته. وكوني على ثقة بأن بهرام خان سيضطر للتراجع أيضا.
إن شاء الله.
م. م. يا أخته، المهم أن لا يكون الفعل الذي نقدم عليه خطأ أو نرتكب ما يغضب الله تعالى. فأنا لم أدافع سوى عن حقي، والمطالبة بالحق تستجلب رضا الله أيضا.
يا سيد مصطفى، لا تحاول أن تراوغ أختك، فأنا أحذرك في الغالب من بهرام خان وسريرته الخبيثة. فإذا لم تفكر في نفسك، في الأقل فكر في زوجتك وأطفالك.
تكلمي بهدوء يا أختها، فالسيدة هاجر لو سمعت كلامك لاعتراها القلق.
أنا أوجه كلامي إليك فقط، والسيدة هاجر نائمة.
هل تريدينني أن أصمت أمام ما يفعله بهرام خان، وأتركه هو ورجاله يفعلون ما يشاءون بنا وبالرعية؟ فإن تركت تعاليم الدين، فماذا سأفعل بإنسانيتي؟
يا سيد مصطفى، بهرام خان قد يتصرف بأسلوب التهديد والوعيد مع رعيته، لكن معكم سوف لن يكتفي بهذا الأسلوب. أخشى أن يريد بكم سوءا.
بهرام خان لن يرتكب مثل هذه الحماقة، هو مضطر للتعامل بحذر معي.
يا الله، متى رأيت أنه يتصرف بحكمة حتى تتوقع منه أن يتصرف الآن؟ إنه لا يفهم سوى لغة واحدة، وهي لغة القوة.
ألا تقولين إنه لا يفهم سوى لغة القوة؟
نعم،
سأعلم الناس أن لا يخاطبوه إلا باللغة التي يفهمها.
هذا الكلام يا سيد مصطفى لا يعني سوى المواجهة وإراقة الدماء.
هذا الكلام لا يعني سوى الوقوف بوجه الظلم وعدم الرضوخ له، والتأسي بسيد الشهداء الحسين بن علي عليهما السلام.
عليهما السلام. إذن راقب الأمور من حولك بدقة، لأننا لا نعرف متى يريد أن ينفث بهرام خان سمح.
يا أخته، لا تفقدي توكلك على الله عز وجل، فالله أقوى من مكر الأعداء وكيدهم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين.
ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. يا سيد مصطفى، إن لديك قلبا كبيرا جدا.
إذا كان معتمدك قويا، فإن قلبك سيكون قويا أيضا، ويكون كبيرا كما هي القوة التي تعتمدين عليها في أمورك. أنا توكلت على الحي القيوم.
توكلنا على الحي القيوم، توكلنا على الله.
بهرام خان.
نعم.
كأنك تحب الصيد في الليل كثيرا.
الأسود والنمور يحبون الصيد في الليل.
هذه الليلة لم يحالفنا الحظ، ولم نصطد شيئا مهما.
أحب ممارسة الاصطياد في البرية. اصطياد هذا الخنزير الصغير أتعبنا هذه الليلة.
صحيح.
وهذه هي لذة الصيد طبعا، يجب أن تصب عرقا ليعود النشاط إلى جسمك.
بهرام خان، انظروا إلى الأراضي التي أمامكم، كادت أن تصبح جزءا من أملاككم.
وهب الأمير ما لا يملك.
صحيح.
هذه الأراضي لمن؟ لتريد أنت أن تملكني إياها؟
أهب أراضي السيد مصطفى لبهرام خان.
يا جعفر قلي.
نعم.
أنت لم تتمكن من القيام بفعل هو أقل خطرا من هذا كثيرا، والآن تريد أن تهب لي أراضي السيد مصطفى؟ أراضي السيد ليست فقط أكثر خطوبة من جميع أراضي المنطقة، وإنما حتى من الأراضي التي أملكها أنا.
أنا منعت رعيتكم من العمل فوق أراضي السيد مصطفى.
هل تعتقد يا أخي أن أحدا لم يعمل لصالح السيد مصطفى على أراضيه الزراعية بعد أن منعت الرعية؟ تصلني الأخبار، فبدلا من العمل بأجور على أراضي السيد صارت الرعية تنذر نفسها للعمل مجانا وبإخلاص لصالح السيد، وتعتبر عملها عبادة.
أيها الخان.
نعم.
إذن ما الذي ينبغي فعله؟ فبمنع حصة المياه من الأراضي الزراعية لم نستطع فعل شيء، ولم نستطع حتى منع رعيتنا من العمل لصالح السيد مصطفى. ماذا علينا أن نفعل به؟ ها؟
قم بتكليف عدد من الأشخاص ليراقبوا تحركات السيد.
حسنا.
وأطلعني على كافة تحركاته.
أمرك.
لا تتعرضوا له شخصيا، انتبهوا، فقط قل لرجالك أن يقوموا بإزعاج الرعية التي تعمل لصالح السيد والتضييق عليهم من جميع النواحي. بهذه الطريقة يمكننا أن نضع نهاية للسيد مصطفى.
حسنا. أيها الخان.
نعم.
اسمح لي أن أضع نهاية لشخصه ونحسم الأمر، ها؟ ما رأيك؟
السيد مصطفى ليس رعية أو فلاحا حتى تفعل به ذلك، فهو عالم الدين ومجتهد، ولا يملك تأثيرا ونفوذا فقط في أوساط الأهالي، وإنما له كلمة مسموعة عند أصحاب المناصب. جعفر قلي.
نعم يا أخي.
لا أوصيك ثانية، راقب سلوكك مع السيد لكي لا تجعلني في مواجهة مع أصحاب المناصب وعلماء الدين.
أمرك مطاع يا أخي.
إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة السادسة من مسلسلنا التمثيلي مسيرة المجد، الذي يتضمن إلقاء نظرة فاحصة على حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه، بدءا من الأسرة التي ترعرع فيها في مدينة خمين، وما جرى من أحداث فيها عندما وقف والده السيد مصطفى إلى جانب الرعية متحديا ظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية معهم. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد. من إخراج كريم حسن. ألو طهران، ألو طهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من شوال عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثالث عشر من شهر خردان عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثالث من حزيران يونيو عام 2021 ميلادي. في 13 من شهر خرداد عام 1342 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث من حزيران يونيو عام 1963 ميلادي، ألقى الإمام الخميني رحمة الله عليه كلمة تاريخية في المدرسة الفيضية للدراسات الدينية بمدينة قم المقدسة بمناسبة ذكرى عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام، مهاجما فيها النظام الملكي الجائر في إيران. فرغم ممانعة النظام الملكي لإقامة المراسيم وتهديده للجماهير الإيرانية بعدم حضورها، أقيمت تلك المراسيم بمشاركة كبيرة من علماء الدين وأبناء الشعب الإيراني، وألقى فيها الإمام الخميني رحمة الله عليه كلمته التي انتقد فيها سياسة نظام الشاه المقبور وخياناته بحق الشعب الإيراني المسلم وعدائه لعلماء الدين والإسلام بصورة عامة. وكشف الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أيضا عن مؤامرة الشاه المقبور في بسط يد الأمريكان في إيران وتدخلهم في شؤونها لنهب ثرواتها. في 22 من شوال عام 1151 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الإيراني آية الله مير محمد حسين الخاتون آبادي، أحد كبار علماء القرن الثاني عشر الهجري. وقد درس الخاتون آبادي عند والده وجده وكبار علماء الحوزة العلمية بمدينة أصفهان، وكان من أشهر علماء وحكماء عصره، وتتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء، منهم ابنه العلامة أمير عبد الباقي الخاتون آبادي، والسيد عبد الله الجزائري، والسيد صدر الدين القمي، والسيد أبو الفتح الحائري. ومن أبرز مؤلفات مير محمد حسين الخاتون آبادي التذكرة في الفوائد النادرة، والحدائق الندية في شرح الصمدية، ومفتاح الفرج، والنجم الثاقب، ورياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين عليه السلام. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
فلا تأمن الدنيا إذا هي أقبلت عليك، فما زالت تخون وتغدر، فما ثم فيها الصفو يوما لأهله ولا الرفق إلا ريثما يتغير. فلا تأمن الدنيا إذا هي أقبلت عليك، فما زالت تخون وتغدر، فما ثم فيها الصفو يوما لأهله ولا الرفق إلا ريثما يتغير. تذكر وفكر في الذي أنت صائر إليه غدا إن كنت ممن يفكر. فلا بد يوما أن تصير لحفرة بأثنائها تطوى إلى يوم تحشر. تذكر وفكر في الذي أنت صائر إليه غدا إن كنت ممن يفكر. فلا بد يوما أن تصير لحفرة بأثنائها تطوى إلى يوم تحشر. تذكر وفكر في الذي أنت صائر إليه غدا إن كنت ممن يفكر.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
السلامة دائما. بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بالخير والسرور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، الحركة الصحيحة والرشاقة والاندماج والرغبة بالعمل والإيمان به والحياة الأسرية المنظمة عوامل تساهم في تحقيق السلامة. سؤال يطرح نفسه، هل هناك المزيد من تلك العوامل؟ إذا ما تابعتنا ستتعرف مستمعنا العزيز عليها، فكن معنا. وتحية طيبة لكم مستمعينا، وشكرا لمتابعتكم. يجمع الأطباء ضمن التخصصات الغذائية والسلوكية الفردية والاجتماعية على نقاط وبنود تضمن السلامة البدنية والنفسية، ومنها أولا أهمية الحفاظ على الرشاقة والمظهر الشخصي، وذلك عبر نوعية الطعام لا كميته، من حيث كونه قليل الدسم والسعرات الحرارية وغني بالمعادن وطراوة الخضار والفواكه، وأن تكون طبيعية بعيدة عن التكثير الهرموني والصناعي، إلى جانب تناوله في الوقت المناسب وبطريقة الطبخ الصحيحة والسليمة كالشواء والسلق البخاري وبالزيوت النباتية على الأرجح. ثانيا، تناول الحليب ومشتقاته وخاصة الخالية من الدسم، وتناوله مع الخضار الطبيعية كالخيار والخضار والجوز وخاصة الجبن، وتعلم الأطفال تناول الحليب واللبن الخاثر، ومحاولة ربة البيت إعداد الألبان البيتية وكذلك الأجبان. وأهلا بكم مستمعينا. من النقاط التي تحافظ على السلامة دائما وصلنا إلى النقطة الثالثة، تعلم طريقة المضغ الصحيحة وتناول الطعام رويدا رويدا، لأن ذلك سيساعد في الحصول على الرشاقة لسببين. الأول أن تناول الوجبة مستمعينا ببطء سيشعر الفرد أنه تناول كمية كبيرة من الطعام. أما السبب الثاني أن تناول الطعام رويدا رويدا يعطي الوقت الكافي للمعدة كي تبعث رسالة للدماغ بأنها امتلأت، رابعا، يتجاهل بعض الأشخاص أهمية السوائل في اللياقة البدنية والشعور بالارتياح لغناها بالمعادن ومنح الجلد والبشرة الرونق والنضارة وخاصة الماء، ومن ثم عصائر الفواكه والخضار. خامسا، الانتباه إلى الفصول والأجواء المحيطة. مثلا فصل الشتاء يساعد جدا على الامتلاء وزيادة الوزن، لأن الشهية تكون نشطة والأجواء الدافئة في المنزل تشجع على الأكل، وخاصة الأكلات ذات السعرات الحرارية الكبيرة. سادسا، إجراء السلوكيات غير السليمة من حيث كثرة الجلوس أمام شاشات التلفزة والكمبيوتر، عدم التنزه في الحدائق والمتنزهات والطبيعة، والركون إلى الدعة والبطء في إنجاز الأعمال، وعدم ممارسة الرياضة والحركة والأعمال التي تستدعي تحرك العضلات والمشي. إذن كنا مع أهم التخصصات الغذائية والسلوكية الفردية والاجتماعية التي تضمن السلامة البدنية والنفسية، وعلى أمل مستمعينا أن نجعل شعارنا دائما السلامة رمز الحياة أو رمز حياتنا. نتمنى العافية والسلامة للجميع، متمنين أيضا أن نحظى ببرنامج غذائي وسلوكي وحركي مفيد ورائع جدا للحفاظ على سلامتنا. نتمنى لكم كل عافية وخير.
أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا قائد المرسلين بلا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع ولا فخر. الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نسائم الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية ونقدم لكم هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، وسوف نطل من خلال هذه الحلقة على مفهوم المراقبة، أي رقابة الله لعباده واستشعارهم لهذه المراقبة، ومن ثم مراقبة أنفسهم وكبح جماحها وصدها عن الموبقات. إن الله تعالى خالقنا وبارئنا، وهو يعلم من خفايا نفوسنا ما نجهله نحن عنها، فهو خالق الإنسان والأعرف والأعلم به من نفسه، يراقب حركته ويرصدها. لذا يجب على العبد أن يراعي هذه المراقبة فيراقب نفسه بنفسه. كونوا معنا أعزائنا المستمعين ومع حديث للشيخ حسين المياحي حول هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. وقال أيضا: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا شك أن الله تعالى مطلع على السرائر ويعلم السر وأخفى. يقول تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقال أيضا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال تعالى أيضا: إنه يعلم الجهر وما يخفى. فالمرء عزيز المستمع في حركاته وسكناته وكل ما يدور في ذهنه مرصود مراقب من قبل الله تعالى، وهذه الرقابة الإلهية للإنسان هي عامل خير وصلاح للإنسان، لأن شعور الإنسان بهذه المراقبة الدقيقة له يجعله يراقب نفسه بنفسه، فيتحكم بسلوكه وأفعاله، فلا تكون أفعاله إلا مطابقة لما يريد منه الرقيب الأعلى وهو الله تعالى. فلو أراد أن يرتكب المعصية وأمن جميع أنواع الرقابة البشرية من رجال الشرطة أو أجهزة الرصد والمتابعة، فإنه لا يستطيع أن يقترف الذنب عندما يشعر أنه مراقب من الله تعالى. يقول الشاعر: عليك نفسك فتش عن معايبها، وخل عن عثرات الناس للناس، واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الناس. من كبائر الذنوب عزيزي المستمع، والتي تعتبر من موارد الابتلاء ومن الأمراض المتفشية في المجتمع، الغيبة. والغيبة هي أن تذكر أخاك عند غيابه بأمر يكرهه، كعيب في بدنه أو في نفسه أو في خلقه أو في قوله أو فعله أو دينه أو دنياه أو غير ذلك من العيوب المستورة عن الناس. ولا فرق في ذكر العيب بين أن يكون باللافظ أو الفعل الحاكي عن العيب، كأن يقلد مشية الأعرج مثلا. وتختص الغيبة بوجود سامع، وكذلك بتعيين الشخص المغتاب. فلو قال مثلا: أحد أبناء هذه القرية قليل الحياء، فهذا ليس من الغيبة. وهناك ما هو أعظم من الغيبة، وهو البهتان. والفرق بين الغيبة والبهتان أن العيب المذكور في الغيبة عيب فعلي موجود حقيقة في المغتاب، أما البهتان فهو أن تنسب لأحد عيبا هو ليس فيه أبدا. فالبهتان يشتمل على الكذب والغيبة في آن واحد، كما يشتمل على الظلم أيضا، فهو ذنب مركب من ذنوب متعددة. والظاهر أنه يجب على مستمع الغيبة أن ينصر المغتاب ويدافع عنه، ثم إن من أراد أن يتوب من الغيبة فعليه أن يستغفر الله للمغتاب ولنفسه، وأن يستحلل من المغتاب إذا لم يترتب على ذلك مفسدة.
كان أحد المعلمين المؤمنين يعلم مجموعة من التلاميذ، وكان أحد التلاميذ يحظى باحترام شديد من أستاذه، فأثار هذا الحب والاحترام الغيرة في نفوس الآخرين، وسألوا أستاذهم: لماذا تحترم هذا التلميذ أكثر منا؟ قال لهم: سوف تعرفون الجواب في الأسبوع القادم. وفي اليوم التالي أحضر المعلم لكل طالب منهم طيرا وسكينا، وطلب منهم أن يذبح كل منهم طيره في مكان بعيد لا يراه فيه أحد، فأخذوا طيورهم وجاءوا في اليوم التالي قد ذبحوها إلا ذلك الطالب، فإنه عاد بطيره حيا لم يذبحه. ولما اجتمع الطلاب جميعا سألهم الأستاذ: هل ذبحتم الطيور؟ أجابوه: نعم. لكن الطالب المحترم أجابه: لا يا أستاذ. قال المعلم: لماذا؟ قال: لأنني بحثت عن مكان لا يراني فيه أحد فلم أجد مكانا، وكلما ذهبت إلى مكان أحسست أن الله تعالى يراني. مستمعين الكرام، حري بالإنسان أن يراقب نفسه ويحاكمها، وأن يشعر دائما أن هناك رقيبا يرصد كل أعماله، بل إنه وكل الكرام الكاتبين بحفظ وتدوين ما يقوم به من عمل. وهذه المراقبة الإلهية التي تدفع إلى مراقبة الإنسان لنفسه هي من أكبر عوامل الصلاح والإصلاح التي لا تستطيع القوانين الوضعية تحقيقها. حتى لقاء آخر بكم أيها المستمعون الأعزاء، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج من هدي المنبر الحسيني، ثم نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المبارك الذي سيرفع عند 4:05 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. منار العقول في النهج العلوي، عنوان البرنامج الذي يأتيكم عند 4:16، بعدها نلتقيكم ومكارم الأخلاق. نستمع وإياكم إلى برنامج من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة عند 4:43، بعدها نلتقيكم وإعادة للقاء اليمن التصدي والتحدي. أسئلتنا وأجوبة الثقلين تأتيكم عند 5:59، بعدها لآلئ ودرر. يأتيكم برنامج من أعلام المؤمنات عند 6:22، بعدها نستمع وإياكم إلى برنامج نور وبلاغة. نستمع وإياكم إلى أناشيد مختارة عند 6:45. تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تبدأ معكم عند 7:11 وتمتد على نحو ربع ساعة. نور من القرآن يأتيكم عند 7:26، بعدها نلتقيكم ببرنامج التعامل الأخوي في الإسلام. خمس دقائق لسلامتك عند 8:03. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي.
ما
وموضوع البحث هو تأملات في الخطاب الزينبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. لازلنا على مائدة سيدتنا وولاتنا زينب الكبرى صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها البليغة التي تقرأ دائما وأبدا بما فيها من المعاني السامية. هذه السيدة عندما وقفت أمام طاغية زمانها أخذت تذكره، نعم، بالسلالة التي انحدر منها. هذه السيدة تذكره بهند، تلك المرأة التي تعرفون ما فعلت، عملت عملا ذهب في التاريخ مثلا، آكلة الأكباد التي صنعت بأمرها في جسد سيدنا حمزة ما صنعت، إلى درجة ينقل التاريخ لم يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حزينا باكيا كيوم مقتل عمه حمزة. إذا كان قلب النبي وهو النبي الأعظم هكذا انكسر في قتل عمه، فكيف نقيم فعل من فعلت ذلك؟ ولهذا زينب صلوات الله عليها تقول أنه وكيف يرجى يرتجى مراقبة من لفظ فوهه أو فوه أكباد الأزكياء، يعني ما جرى منك هو المتوقع نتيجة هذه الشجرة، ونبت لحمه بدماء الشهداء. إذن إخواني، هذا الكلام كلام مذكر أن المنبت له أثره، ولهذا النبي الأكرم كما في الرواية المعروفة حذرنا من خبراء الدمن، العرق دساس، اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. إذن هذه النتيجة فعل هند بحمزة سيد الشهداء من آثاره قتل سيد الشهداء على يد هذه الطاغية صلوات الله عليها، أخذت تثير عواطف الذين هم في المجلس. الآن يزيد ختم على قلبه، ولكن تعرفون مجالس الملوك والسلاطين عادة مكتظ بوجوه القوم، وقد تكون فيهم بعض القلوب الحية صلوات الله عليها تعمل مقارنة بين عيال النبي وبين عياله. أمن العدل يا ابن الطلقاء، إشارة إلى فعل النبي في يوم فتح مكة، يعني هذا جزاء النبي فينا، أنتم الطلقاء اذهبوا فأنتم الطلقاء، النبي عفى عنكم وأنتم مجرمون، آذوا النبي طردوه من مكة وهذا فعلكم بنا، تخديرك حرائرك وإماءك، أي جعلهم في خدر وصيانة، وسوقك بنات رسول الله سبايا. زينب صلوات الله عليها ما يفصلها عن النبي إلا واسطة واحدة، زينب بنت فاطمة بنت رسول الله، العلاقة وطيدة، حفيدة النبي. إذن هذه المقارنة، نعم، لعلها أثرت في نفوس البعض. الآن لم يؤثر في نفوس البعض، خطبتها وصلت إلينا، العلماء طوال القرون عندما يريدون إبكاء المؤمنين يذكرون هذه الفقرات الزينبية: ذهبت إلى الأبد، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل أي في طريق الجبال، ويتصفح وجوههن القريب والبعيد إلى آخره. زينب صلوات الله عليها كأنها قرأت مقتلا مصيبة السامي في محضر هذه الطاغية، منتحيا على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة، تعمل مقارنة بين الفعل وبين الجريمة وبين الأصل، سيد شباب أهل الجنة تنتحي على ثنايا بنات رسول الله تسوقهم كالسباء والإماء، هذه المقارنة كم هي بليغة من هذه السيدة. واقعا هذه السيدة تتكلم بتسديد من السماء، امرأة ثكلى، امرأة مشت من كربلاء إلى الشام. لو ذهبتم هذه الأيام بالوسائل الحديثة كم تتعبون في الطريق، وهذه السيدة انتقلت من كربلاء إلى الشام بأي حال وعلى أي الدواب مشيا إلى آخره، ومع ذلك تراها كالجبل الأشم أمام يزيد. فلتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم يكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. هنا السيدة غيرت مجرى الحديث. إلى الآن خطاب ليزيد ومن كان معه، ولكن أخذت وقفة قصيرة ثم عادت إلى مخاطبة يزيد. ما هذه الوقفة؟ مناجاة مع رب العالمين. هذه وارثة الحسين، الحسين ما ترك المناجاة في مقتله، وهذه السيدة ما تركت الدعاء وهو أمام يزيد. ثم أخذت تدعو وتقول: اللهم خذ بحقنا وانتقم من ظالمنا، وأحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا. هذه الأدعية تذهب هدرا: انتقم من ظالمنا، خذ بحقنا، وأحلل غضبك. كل هذه المعاني وقعت على آل بني أمية. أين الآن هذه الدولة، هذه الشجرة الملعونة في القرآن الكريم؟ إذن هذه السيدة ضعيفة أمام الظالم بحسب الظاهر، ولكنها استندت إلى قوة المنتقم الجبار. ثم رجعت إلى مخاطبته: فوالله ما فريت إلا جلدك ولا جززت إلا لحمك. امرأة أسيرة حسب الظاهر تخاطب نعم والي القوم بهذه القوة: ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته. هددته بيوم القيامة إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. من اللازم أن يؤثر هذا الكلام في وجوده. حسب ما نقرأ في التاريخ بعد هذه الرواية، من الممكن مثلا هذا القلب القاسي بكى مثلا، ولكن ما الفائدة؟ هذه الكلمات، هذه الجمل، على أقل التقادير من المفروض أن ينزل من كرسي الخلافة ويضع إمامنا زين العابدين على عرش الخلافة، يقول: أنت إمامنا افعل بما تشاء، هذا السيف بيدك اقتص مني. إن كان مسلما مؤمنا باليوم الآخر هكذا من اللازم أن يقوم بكلمة أخيرة صلوات الله عليها، نقلت القضية إلى الآخرين، يعني أنت لست وحدك، هناك من معك، هناك من شركك فيما تقوم به، وسيعلم من سوى لك ومكنك من رقاب المسلمين. هناك من مكنك من رقاب المسلمين، لست وحدك، بئس للظالمين بدلا. وقالت حسبك بالله حاكما وبمحمد خصيما وبجبرائيل ظهيرا. ما تركت شيئا هذه السيدة، ذكرت الأول والآخر، ذكرت ما قامت به هند، ذكرت من سوى له ملكا. هذه السيدة بخطبتها هذه فضحت من كان في زمانها، ومن مهد التاريخ، ومن مهد لقتلة الحسين عليه السلام. لهذا في الزيارة نعمم القول، أمة شايعت وتابعت على قتله. اللهم إنا نتبرأ إليك من قتلة الحسين، ونرجو أن نكون مع أنصاره وأعوانه يوم لقائك. أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا، واردد إلينا منه السلام. لين قلوبنا لولي أمرك، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي، نسألكم الدعاء.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شد ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله ف فالتغيير آت ونسمو من حال لحال.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم